لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كلامنا في تفسير سورة الجمعة. جعلنا الله من أهل الجمعة، ونحن من أمة الجمعة، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ورزقنا الله خير يوم الجمعة. ورد أن يوم الجمعة خلق الله عز وجل بنى آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وورد أن يوم الجمعة يجمع الله فيه الأمر لصاحب الزمان سلام الله عليه، ويظهر يوم الجمعة ويوم السبت يوم عاشوراء يلقي بيانه إلى العالم. ورد أنه في يوم الجمعة يبدأ البعث والنشور. يوم الجمعة يوم جمع الله فيه الخلائق وهم ذر، وأخذ عليهم الميثاق. سورة الجمعة كما ذكرنا 11 آية، 4 آيات، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وآله في الأميين، وإنشاء الله صلى الله عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات الأربعة فيها مسائل متعددة وبحوث متعددة، أعرض لها بشكل مختصر. أولا، معنى يسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وليس فقط من. في آية أخرى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هم تفعما للعاقل. هناك رأي ويأخذ به صاحب الميزان رحمه الله وغيره أن التسبيح تكون تنزيل الله، والمخلوقات المادية كلها فيها نقائص، فمعناه كل شيء فيه نقص يسبح الكامل عز وجل. ما دام محدود بالعمر، هذه شجرة بعمر محدود، إذا هي بنقصها بضعفها تسبح ربها عز وجل. هذا رأي أن التسبيح بلسان الحال، ولكن هناك أي آخر، وأنا أعتقد أن التسبيح هنا بلسان الحال وبلسان المقال معا. هذا رأي أستاذنا الشهيد صدر رضوان الله عليه، أن يميل إليه في سؤالي له وكلامي معه، كان يميل ويرى هذه النظرية أن كل الموجودات في الكون لها أنفس بحسبها، وتكليف بحسبها. ليس عندنا موات موجودات ميتة بالمعنى الكامل للموت، كل هذه الموجودات لها أنفس. نحن البشر أفضل المخلوقات، منا أفضل المخلوقات، لنا أنفس وإحساس وعقول وتفكير. الحيوانات المعروف أنها ليس لها عقول، لكن لها تكاليف بحسبها أيضا. نصل إلى النبات، النبات أيضا له تكاليف، له أنفس. والآن كلما تقدم العلم نراه يثبت هذه الأنفس الموجودة. النبات يتألم يبكي، هذا حقائق. بعض النباتات التي هي متطورة في النخلة يعتبرونها أرقى أنواع النباتات إلى أن تصل إلى سلسلة النباتات. أيضا لها أنفس، كل شجرة لها شخصية، لها نوع، شجاع الأشجار، الثمار، النباتات لها أنفس بحسبها. الجمادات كذلك، الجبال تسبح لها أنفس، أنفس وتكاليف بحسبها ما نعلمها، ولذلك كلها تسبح لله. مش تسبح بحسبها، لا تفقهون تسبيحها. لو فقهنا، لو كشف لنا الغطاء لرأينا تسبيح المخلوقات لربها عز وجل، حتى النرات والجماد كل بلسانه يسبح. هذا التسبيح. مما يلاحظ أن الآية الكريمة في مطلع سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. عندنا ثلاث عبارات في القرآن، ثلاث آيات يسبح أولها، وثلاث أولها سبح. لماذا؟ سبح لله في الماضي تم واستقر، وإن كانت يستعمل الماضي أيضا للاستمرار باعتبار التحقق، لكن هذا الفرق بين سبح ويسبح. إنها الدقة القرآنية، الإعجاز القرآني. راجعت استعمال سبح في القرآن الكريم ويسبح، فرأيت ما هو مدهش. ثلاث آيات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اثنين منها وما في الأرض في الحشر والصف، واحد في الحديث سبح له ما في السماوات والأرض، لم يقل وما في الأرض. عندنا أيضا ثلاثة يسبح، هذه واحد في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الثانية في سورة التغابن ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، واحدة في سورة الحاشر يسبح له ما في السماوات والأرض ليس فيها وما. القرآن الكريم مبني بناء مدهشا. هنا قال يسبح له ما في السماوات والأرض، هنا وما في الأرض، هنا يسبح له، في آيات أخرى يسبح بحمده، في آيات أخرى يسبح مطلقا، في آيات أخرى آية أخرى سبح اسم ربك الأعلى، في آية أخرى سبح باسم ربك العظيم. معنى هذا كلها علو، وعلينا أن لا ننظر إلى القرآن الكريم بسذاجة. القرآن عميق، القرآن مبني بناء هذا الكون. فلا أقسم بمرتفع النجوم وإنه لقسم تعلمون عظيم إنه القرآن الكريم. كيف النجوم في أمكنتها موضوعة بدقة؟ حروف القرآن وآياته كذلك بدقة. من الذي يعرف أسرارها ويخرج للعالم أسرارها؟ النبي وآله صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد. هؤلاء عندهم علم الكتاب الذي يخرج علوم القرآن إلى العالم ويثبت معادلاته، الإمام المهدي أرواح النشدة. القرآن اللهم صل على محمد. إذا التسبيح هو معادلة، ومعنى هذا التسبيح التنزيه عن النقص تكوينا وطاعة بالإرادة. معنى أن ننزه الله عز وجل، ننزهه عن كل نقص نتصوره، فهو سبحانه وتعالى منزه عن أن يشبه مخلوقاته. كل ما تصورته أنه هو الله فهو من صنع ذهنك مردود عليك، ليس كذلك. كل ما شبهته بمخلوق فأنت مستبد، ليس هذا هو الله عز وجل. تنزه تقدس. عقلنا يدرك أنه موجود، ليس من نوع المادة، هو سبحانه وتعالى أعلى من المكان والزمان. المخلوقات كلها محصورة في ظرف مكان وزمان، فهو أعلى منها عز وجل. الكون كله في مسيرته يشهد بتقديسه وبتنزيهه بأن صانعه ليس من نوعه، ليس فيه نقائص. وما دمنا نعتقد بتوحيده عز وجل، توحيد ذاته، توحيده في أفعاله، توحيده في خلقه، توحيده في إطاعته، هذا هو التوحيد. التوحيد والتنزيه. لا نقبل أقوال المشددين، لا من اليهود الذين شبهوه بالخلق، ولا من الوثنيين، ولا من الذين خالفوا منهج أهل البيت عليهم السلام فشبهوا ربهم والعياذ بالله بمخلوقاته. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر عز وجل أربعة من الأسماء الحسنى: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. هو الذي بعث، هذا الذي يسبح له الكون، والذي هو الملك على الإطلاق، والقدوس والعزيز والحكيم، هو صاحب هذا المشروع الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أولا، هذه الأسماء الحسنى الأربعة مختصر معانيها. الملك عندنا تعبير عن الله عز وجل أنه الملك، وخمس تعبيرات في القرآن الكريم، وتعبير بأنه مليك عند مليك مقتدر. وكذلك مالك يوم الدين، يمكنك أن تقرأها ملك يوم الدين، لكن ملكيته عز وجل أرقى من أنواع ملكياتنا. الملكيات الدنيا تنتهي بنهاية أصحابها، الملكيات في الدنيا طولية، ملكية الله عز وجل ملكية الخلق والتكوين، من عدم خلقه، ملكية الهيمنة الدائمة على هذا المملوك يوجهه إلى مساره وإلى هدفه. هو الملك. الملوك والرؤساء هؤلاء وجودات عارضة، مسار البشري هو يهيمن عليه، الملك يوجهه. الملك عز وجل هو مالك العالم، وهو الذي يوجهه من آدم ويسير به بأهدافه، وهو صاحب هذا المشروع، بعث في الأمين رسولا منهم حتى يأتي من يبعثه هذا الملك، المهدي من الملك، الحاكم باسم الملك، وينزل معه عيسى ابن مريم ليقيم عدل الله في ملك الله سبحانه. القدوس كذلك. القدوس من الأسماء الحسنى المرتبطة بمشروع بعثة النبي بالأميين. وهنا أرجو أن يلتفت الإخوان إلى أن الأسماء الحسنى 99 هي أشهر الأسماء الحسنى وأبرزها، فإلا فالأسماء الحسنى لله عز وجل أوسع. كل صفة حسنة تليق بذاته عز وجل وبأفعاله تنسب إليه. الأسماء 99 ما معناها؟ ولما تجدونها في القرآن ماذا تعني؟ تعني أن الفاعليات الموجودة بعد هذه الآية أو في هذه الآية مرتبطة بالأسماء الحسنى. يعني لما ذكر المدخل أربعة من الأسماء الحسنى، معناه ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، معناه أن بعثة النبي في الأميين إنشاء الأمة الخاتمة مرتبط بالملك، مرتبط بالقدوس، مرتبط بالعزيز، مرتبط بالحكيم. الأسماء 99 هي أوجب فاعليات الله عز وجل في هذا الكون. عندما تقول يا كريم أعطني، فعاليات العطاء من الكرم. عندما تقول يا عزيز يا حكيم انصر أمة نبيك، يعني هذا النصر من فعاليات العزة والحكمة. كل فاعليات الإلهية في هذا الكون مرتبطة أو صادرة عن الأسماء 99. الله عز وجل هناك فاعليات ألوهية، فاعليات ربوبية. تلاحظون الاستعاذة المعوذتين، معوذتين بأي من الأسماء نستعيذ؟ قل أعوذ برب الفلق، باسم من الأسماء الحسنى رب الفلق، رب الذي خلق شقه، خلق شقه من عدم. قل أعوذ برب الفلق من كل شر، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الأنواع من الشرور نستعيذ بها باسم من الأسماء الحسنى رب الفلق، يعني بقسم من الربوبية رب الفلق. ففاعليات الحماية من الشرور تنشأ من رب الفلق. قل أعوذ برب الناس فيها اثنين من الأسماء الحسنى. قل أعوذ برب الناس مالك الناس، من شر ماذا؟ قل أعوذ برب الناس مالك الناس عشان إله الناس، ثلاثة أسماء. من شر الوسواس الخناس من الجن والناس. إذا هنا شرين المستعاذ بهما، شرين، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من شر الجنة وشر الناس. الشرين نوعين من الشر. بمرء يستعيذ بأربعة من الأسماء الحسنى. قل أعوذ برب الناس ملك الأرض، ثلاثة، رب الناس ملك الناس إله الناس. هناك رب الفلق تكشف الاستعاذة من كثرة الشرور. هنا لابد من الاستعاذة بثلاث فاعليات، من تربيته للناس يدفع عنهم شرور وسوسة الجن والإنس، وبملكيته كذلك، وبألوهيته. إذن هذا النوع من الشر أو النوعين من الشر المستعاذ بهما في سورة الناس مرتبطين بربوبية الناس وبالملك وبالألوهية. هناك إذن ارتباط للأسماء الحسنى بالفاعلات الموجودة في القرآن، وهذا حقل واسع وعلم واسع. إذا أردنا أن نعرف هذه الفاعلية بأي شيء مربوطة فلننظر إلى ابتدائها وإلى ترصيعها باسم من الأسماء الحسنى. شاهدنا هنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بالفاعليات التي أرادها متصلة بأسمائه الحسنى الأربعة، هو صاحب هذا المشروع سبحانه وتعالى. والقدوس المنزه بذاته عن كل نقص. لذلك علينا أن نعرف أن ربنا الذي نعبده عز وجل لا يحتاج إلى ظلم. علينا أن نوحده، أن ننزهه. عندما نعرض على ربنا، عندما يتصور الإنسان أن الله عز وجل ينبغي أن يفعل ولم يفعل، هذا من قصوره هو، من عدم معرفته للحكمة. عندما يتصور أنه غلب مشروع الله، غلبت أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يعرف عزة الله، ما يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى. والذي بعث في الأميين، من هو الأميون؟ الأميون هم الشعوب ما عدا اليهود والنصارى. وفي الواقع النصارى هم اليهود. تلاحظوا في سورة الجمعة لا يوجد ذكر لغير اليهود. النصارى امتداد لليهود. ثقافة النصارى هي ثقافة اليهود. الآن نجد أن الآن الإنجيل يعتبرونه مكملا أو ملحقا بالتوراة، وعيسى بعث إلى بني إسرائيل. إذا كانت الرسالة الإلهية في بني إسرائيل. ثم شاء الله عز وجل أن يعرض عن بني إسرائيل، يعرض عن هؤلاء أهل الكتاب، يعرض عنهم وينشئ أمة من الشعوب الأمية غير بني إسرائيل. ولاحظتم نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه السلام، نبي الله زكريا ماذا دعا ربه؟ قال يا ربي أنا صرت كبير وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، والآن عمران مات كان نبيا، وأنا الوحيد الباقي من هؤلاء الأنبياء، والاستعمار الروماني مسيطر، وزكريا فقط يعترفون له بعضوية في إدارة بيت المقدس، كان 29 عضو. ما اعترف زكريا أنك أنت عضو من علماء بني إسرائيل ما يعترفون بنبوتك، وكان هو يدرس التوراة يحفظ الدين. قال لي يا ربي هذا خط الإيمان، خط التوراة، من بعد أنا أخاف أن يضيع، فهل من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب؟ الله عز وجل أعطاه يحيى، لكن ورثه يحيى؟ كلا، هذا البلاد. يحيى كان يخطب في بني إسرائيل، بعضهم كان يقف من الملاعب الرومانية إلى خاتين آثارها، كانت الناس مقبل عليها وغاصة بالناس. يحيى يلتم الفرصة يقف يعظ الناس عندما يخرجون من الملاعب الرومانية، وكان يجتمع عليه الناس يبكون يتأثرون، كان هو دائما بكاء. يحيى يعني طاقة حية، ذاكر لربه، ذاكر للآخرة، كان إذا ذكرت الآخرة الجنة والنار قد يغمى عليه، جرت دموعه على خديه حتى حفرت طريقا على خديه. إذا كان في المسجد الأقصى، في المسجد أبوه كان يعظ الناس، إذا شاف ابن يحيى موجود ما يتكلم عن النار خوفا أن يغمى على يحيى، ما يتكلم عن الآخرة لأنه تهز وجدان يحيى. يحيى سلام الله على نبينا وآله وعليه أثر في المجتمع الروماني، أثر مع أنه مجتمع يهودي، يهودي هم عملاء للرومان، المسيطر الرومان. وكان قتل يحيى على يد بغية من بغايا بني إسرائيل. كيف بغية من بغايا بني إسرائيل أرادت أن تقتل يحيى لأنه ضد الفتاة، لأنه يؤثر عليه، فزينت بنتا للملك الروماني، فأعجبته تلك البنت في حفل من الحفلات، أرادها بعثها لهذه البغية أعاذكم الله، فقالت له هذا مهرها غالي، فما بعثيها مهما يكون مهرها، قالت له هذا مهرها رأس يحيى ابن زكريا، فبعث، قال نعم قبلها، بعثت له العروس وبعث لها مهر الذهب، وأتى بيحيى كان مسجون في تلك الفترة، يسجنونه ويتركونه، أخذوه من السجن قتله وبعث برأسه إلى تلك البغية في طشت من ذهب. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام كان يفرح ويعرف من لده أن رأسه أخيرا سيكون شبيها برأس يحيى ابن زكريا سلام الله عليهما. إذا يحيى تكون في زمن أبيه عيسى، لما الله عز وجل أرسل عيسى نبيا أمر يحيى زكريا ويحيى أن يعملا بأمره، عملا بأمره. يحيى قبل، زكريا بعد مدة أراد أن يقبضوا عليه، فر ركب وراه شرطة اليهود والرومان، دخل في لوح شجرة، جاءوا بنوا الشجرة وقصوها. زكريا أيضا قتل. عيسى عليه السلام أرادوا أن يقتلوه كفا، إذن ويرثني ويرثني آل يعقوب. الخطة الإلهية كانت، والنبي ما يعرفها، النبي الكريم ما يعرفها، الخطة الإلهية كانت أن يرسل نبيا من غير أب ويختم النبوة في بني إسرائيل، وتتهيئ البشرية لإرسال النبوة الخاتمة من أولاد إسماعيل في الجزيرة لظهور نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي بعث في الأميين. واحد الخطة، الحكمة، القدوس الملك، القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من هؤلاء الأميين الشعوب غير أهل الكتاب، بقية الشعوب، الشعب العربي والشعوب الأخرى غير اليهود، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه مهامه، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، هذه المهمة الثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه مهام النبي صلى الله عليه وآله. هنا عدة مسائل يقولون: هل كان النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الأمي من الأميين، الأميين لفظ مشترك معناه غير اليهود، شعوب الأمية، وهم كانوا يقولون ذلك: ليس علينا في الأميين سبيل، أن الشعوب الأخرى ملك لنا نقتلها ندمرها، يعتبرون أنهم حمير يركبها شعب الله المختار، وللآن هم والغربيين بهذه العقلية يعاملوننا. الأميون شعوب الأخرى، كل شعوب غير يهودية يعتبرونهم أميين، هذا معنى. وأيضا الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، العرب أمة أمية، أمية يعني ليس لم ينزل فيها كتاب إلهي، وليست أمة ثقافة وقراءة وكتابة، كان فيها من يكتب من يقرأ، كان مستوى الأدبي، كان فيها سوق أدبية، كان فيها شعر بمستوى رائع، عالي اللغة العربية، نمت نموا إعجازيا، الله عز وجل وجه العرب لينموا لغتهم فوصلت إلى أولها بإرادة الله حتى نزل فيها القرآن. النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد، النبي صلى الله عليه وآله من الأمة الأمية، ولكنه هو أيضا الله عز وجل عن عمد جعله لا يقرأ ولا يكتب لإثبات إعجاز القرآن، ولكنه إذا أراد نطق له خط الرسالة فقرأت الرسالة له نفسها، إذا أراد كتبت الرسالة، فهذا معنى الأمي. الأمية عدم القراءة والكتابة في رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة لحكمة أرادها الله عز وجل، فلا يكون هل يكتب ويؤلف فهو كتاب القرآن، في إثبات نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى. مهام هذا الرسول العظيم أن ينشئ هذه الأمة، مهامه يتلو عليهم آيات الله، يتلوها، يبين أدلة وجود الله عز وجل، يبين الآيات التي تنزل عليه يقرأها للناس، والآيات التي تلاها وأراها رسول الله صلى الله عليه وآله لمعاصريه وللأجيال ما أكثرها وأعظمها. معجزاته وآياته كثيرة كثيرة، آيته الخالدة كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى به معاصريه من العرب والعالم، ولا زال القرآن يتحدى المفكرين والمثقفين والمثقفين والأدباء، يتحدى أهل اللغة العربية وأصحاب الفكر واللغات في العالم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم. تطهير الإنسان، تطهير الإنسان ماديا ومعنويا، تطهيره من المحرمات، كل حرام نوع من النجاسة، لما نبتعد عنه طهرنا نفسنا منه. كل واجب هو تطهيره بالماء، مثلا اغتسال تطهير بالماء، الغسل الذي أوجبه الله علينا، الوضوء هذا تطهير، تطهير أنفسنا بالصلاة التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله، شبهها بأنها نبع ماء معدني على باب أحدنا. إذا كان على باب أحدكم حمة يغتسل منها في اليوم 5 مرات أيبقى على بدنه من درنه شيء؟ قيل لا. قال إنها الصلوات 5. هذا تطهير ويطهرهم إلى آخر أنواع تطهير. تطهير شخصية الإنسان، تطهيره إسلاميا، أن يكون محلا للإيمان بالله برسوله بأهل بيته الأطهار، أن يكون قلبه منيرا، تطهيره من كل المحرمات من الكذب والدنس والرياء والفجور وأكل الحرام، كله تطهير. هذا تطهير يطهرهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظوا أن تعليم الكتاب في آيات سابقة، في آية دعوة إبراهيم التزكية متأخرة، هنا متقدمة، هذا بحث. المهم أن المهمة الأولى أن يتلو على الناس آيات ربه، الثانية أن يزكيهم، بعد ذلك يعلمهم الكتاب. تعليم الكتاب لا بد فيه من تحقق الإيمان والتزكية، وإلا ما يستوى من القرآن. يعلمه الكتاب، بعد تعليم الكتاب الحكمة. ما هي الحكمة؟ حكمة السلوك العملي، والحكمة عندنا في رواياتنا هي الائتمام بأهل البيت عليهم السلام. إذا اتلو عليهم الآيات ليؤمن، يطهرهم. إذا آمنوا وتطهروا بمستوى أصبحوا أهلا لأن يتعلموا الكتاب، إذا تعلموا الكتاب صاروا أهلا لأن يتعلموا الحكمة، والحكمة قمتها أن تقتدي بالإمام من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عنده علم الكتاب والذي هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، أكتفي بهذا القدر من الحديث من